ثلاث مرات مرويا بماء، مرويا بالماء، يروي أصل الشعر بالماء، وسائر الجسم ثلاثا عمما، يعمم جسمه ثلاثا ميمنا. هذا تكرار مع قوله فيما سبق. قبل غسله الأول غسل اليدين، غسل اليدين قبل غسله البدن مثلثا، يعني غسل اليدين ثلاثا الأول في قوله غسل اليدين قبل غسله البدن مثلثا، يعني إيش في غسل اليدين. أما هنا وسائر الجسم ثلاثا عمما، يعني عمّ بدنه بالغسله ثلاث مرات، ميمنا تيامن، مدلكا تدلك، ثم غسل أقدامه في غير ذلك المحل، غسل قدمين في مكان آخر. ذكر عشرة كلها، نعيدها مرة ثانية. والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن، تمام، مثلثا، وغسله ما لوثا، ثم الوضوء، ثم على رأس حثا ثلاث مرات مرويا بماء، وسائر الجسم ثلاثا عمما، ميمنا مدلكا، ثم غسل أقدامه في غير ذلك المحل، وأسقط أمرين وهو التسمية والنية. استغنان بإيش؟ هل سقط سهوا ولا عمدا؟ سأسقطها الناظم عمدا، والنية والتسمية إذا تركها عمدا فما الحكم؟ لا يصح. الناظم تركها عمدا، تركها عمدا لماذا؟ لأنه ذكرها سابقا، وسيتأتي معنا بعد قليل نعيدها مرة ثانية. لأنه لما ذكر التسمية صاحب الزاد، لما ذكر التسمية صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تذكرون عبارة الناظم ما كانت في الوضوء، كان في الطهر، تسمية في الطهر، فخلاص معناه أنه ذكر وجوبها في الوضوء وفي الغسل، لذلك استغنى عن ذكرها هنا. كذلك النية شرط، وذكر شرطيتها فيما سبق فاستغنى عن ذكرها هنا. واضح؟ والغسل للفرج مع الوضوء لمن أجنب في كالنوم والوطئ يسن، في كالنوم والوطئ يسن، ولم يذكر الأكل. وأيضا في المسألة اللي قبل قليل لم يذكرها الناظم، مسألة الوضوء بمد والاغتسال بصاع لم يذكرها، ولم أجده ذكرها في موضع آخر أيضا. وهو طهارة عن الماء بدل إن يبح النفل أو الوقت دخل. وهو التيمم طهارة عن الماء بدل، طبعا هنا قوله وهو، هذا قول، هذه الكلمة جاءت بعد قوله باب التيمم، باب التيمم. وهذا الصنيع أن يرد الضمير على التبويب ليس هو يعني الكمال في النظم، الأكمل في النظم أن يعني لك ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تبوب، أن تجعل التبويب ضمن النظم، فتقول باب التيمم مثلا، طيب باب الطهارة وفصل في الوضوء، خلاص. أو الأمر الثاني أن تعقد الترجمة منثورة، لكن تأتي بعد ذلك بالنظم إيش من غير حاجة إلى حفظ التبويب، فلا يرد إليه ضمير. لذلك لو جاء إنسان وحفظ وهو طهارة عن الماء بدل دون أن يحفظ التبويب لم يفد ذلك المعنى المراد. واضح؟ طيب، قال وهو يعني التيمم طهارة عن الماء بدل، يعني وهو طهارة عن الماء بدل عنه إن يبح النفل أو الوقت دخل، وهو قول صاحب الزاد إذا دخل وقته فريضة أو أبيحة نافلة، ولكنه قال أو الوقت دخل، إن يبح النفل أو الوقت دخل، ولم يقيد ذلك بالفريضة. صاحب الزاد قال إذا دخل وقت فريضة، وهل هذا قصور في العبارة؟ الظاهر لا، لأنه قال إن يبح النفل، إذن هذا حكم النفل، أو الوقت دخل هذا لأمر آخر وهو مقابل النفل، وهو إيش؟ وهو الفريضة. واضح؟ نعم. وانعدم الماء أو إذا زاد الثمن، ما في همزة ماء أصلا. وانعدم الماء أو، وانعدم الماء أو إذا زاد الثمن موزون، الظاهر أنه موزون. نعم موزون، موزون. نعم، وانعدم الماء ما يعترض على الناظم المري، لكن أنا قلت يمكن خطأ طباعي. نعم، بس لا موزون. وانعدم الماء أو إذا زاد الثمن أو خاف من ضر بمال أو بدن، وانعدم الماء أو إذا زاد الثمن أو خاف من ضر بمال أو بدن. خلاص وانعدم المال. هذا كلام الناظم. أي وجدت شيء شيخ؟ ليش يقول؟ يقول ولا يلزمه شراء الماء. بثمن يعجز عنه. ولا يلزم شراء الثمن بما بثمن يحتاجه. ولا يلزمه اقتراض ثمنه أي الماء. ولا يلزمه قبول ثمنه أو شراؤه بدين في ذمته ولو قدر على أدائه في بلده، لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه وكالهدي. وقال القاضي يلزمه كالرقبة في الكفارة، وأجيب بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر. جزاك الله خير. فائدة طيبة. لزم قبول الماء لا الثمن. اقرأ.
وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء.
أجيب هذا غير اللي عندك هنا. ها الاقناع قال ما يلزم نعم قبوله غير الاقتراض، يعني قبول القرض غير الاقتراض. الاقتراض تطلب من الناس، القرض قبول القرض ان يعرض عليك فلا ترفض، لعله هذا الفرق. طيب قال أو طلبه ضرر بدنه ورفيقه وحرمته. نعم قال وانعدم الماء أو إذا زاد الثمن أو خاف من ضر بمال أو بدن. شوف الناظم لخصها في هذه الصور، إما انعدم الماء أو زاد الثمن، ولكنه أطلق، يعني إطلاق الناظم هنا قال أو إذا زاد الثمن، وقوله أو إذا زاد الثمن مطلق، وهو في الزاد مقيد بكون الزيادة إيش كثيرة، بكون الزيادة كثيرة. نعم. كيف نتأول العبارة بما يجعلها ها؟ نبغى نتأولها ها؟ من أجل أن لا يستدرك عليها ها؟ كيف شيء؟ إيه على كل حال ما يعني على كل حال هو أطلق هنا، والزاد قيد، وانعدم الماء أو إذا زاد الثمن، وأطلق زيادة الثمن والزاد قيدها، أو خاف من ضر بمال أو بدن، وأطلق هنا ليشمل صورتي الخوف، صورة الخوف باستعماله أو طلبه، قال أو خاف من ضر بمال أو بدن، وأطلق مال أو بدن، ولم يقيد كما قيد صاحب الزاد بقوله ضرر بدنه، لا قال بدن، ولا قال بماله بل قال بمال. وهذا الإطلاق جيد، لأن تقييد صاحب الزاد هو في الحقيقة الذي لعله يستدرك عليه، لأن الضرر الذي يجوز من أجله التيمم ليس مختصا بضرر الرفيق كما قال صاحب الزاد، بل ضرر أي إنسان محترم، رفيقك ولا ما هو رفيقك، خلاص، ولا حتى مقيد بكونه حرمته، يعني زوجة مثلا، لا لو كانت زوجة الغير طيب كذلك، ولا حتى مقيد بكونه مال الشخص هو نفسه خاف على ماله، بل حتى لو خيف على مال غيره، ولهذا قيدوها إذا خشي هلاك محترم أو كذا في المنتهى والله أعلم، قريب من هذه العبارة. نعم. وقال بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، هذا التفصيل ليس يعني ضروريا، صح ولا لا؟ يعني إذا خاف ضرر كونه عطش هذا مثال، كونه مرض هذا مثال، ولهذا قال هلاك أو نحوه ليشمل سائر الأمثلة، ولذلك يعني هذا البيت نظم العبارة فيما يبدو وأحسن في نظمها، إلا أنه فاته بس شيء واحد وهو التقييد الزيادة بالكثير والله أعلم. نعم. طيب إذا خاف بطلبه ضررا قلنا محل الخوف إما بدنه إما أن يخاف على بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله، وصورة ذلك عطش أو مرض أو هلاك أو نحوه، وهذه كلها قيود كما قلنا لكم تقييد صاحب الزاد، كونه بدن الإنسان نفسه هذا ليس قيدا. نعم، وإنما التقييد هنا أن يكون بدن شخص محترم. لو تقرأ عبارة المنتهى، قال آدمي خاف ضرر على آدمي أو بهيمة محترمين. نعم، تفضل الشيخ.